صلاحهما وحصول الأجر من الباري جل وعلا. هذه الوصية والنصيحة التي جمع فيها هذا الإمام كل ما يحتاجه الإنسان الذي يريد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة، كل ما يحتاجه من أمور الدين والدنيا وصلاح الظاهر والباطن، وكل ما له متعلق بالجوارح التي خلقها الله عز وجل لهذا الإنسان من القلب واللسان والجوارح. هذه النصيحة الجامعة المانعة التي تضمنت إرشاد الولدين إلى ما يجب الإيمان به واعتقاده من مسائل الإيمان ومسائل العقيدة الصحيحة التي إن عقد المرء قلبه عليها كان لا شك من الفائزين ومن الناجين ومن الظافرين بثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كما تضمنت أيضا الإرشاد إلى القيام بما أمر الله تعالى به من أمور العبادة، ومن أعظمها وأجلها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله عز وجل. وبعد أن ذكر هذا الإمام ابنيه بهذه الأمور العظيمة المهمة التي هي عنوان العبادة لله عز وجل، بيّن لهما أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا ولا طريقة تمكنهما من معرفة هذه الواجبات والقيام بهذه العبادات إلا بالعلم، وهو العلم الشرعي العلم النافع الذي إن سلك الإنسان طريقه فإنه لا شك يسعد بخير الدنيا والآخرة، لأن الإنسان مهما كان طالبا للخير مريدا للوصول إليه فإنه لا سبيل له إلا أن يطرق هذا الباب وأن يسلك هذا السبيل، وهو سبيل العلم. لأن الإنسان إذا تعلم العلم النافع العلم الشرعي الذي أمر الله تعالى به ورغب فيه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقه ووسائله، فلا شك أن المبتغي لهذا السبيل ظافر بهذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده. لأن العبادة لا تكون من الإنسان مقبولة صحيحة يؤديها على الوجه الأكمل والتام إلا إذا كانت موافقة لشرع الله عز وجل، وهذه الموافقة لا تتم إلا بالعلم، إلا بدراسة العلم الذي يوصل إلى هذه العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الصلاة التي نصليها وتكون صلاة موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من علم، لابد لها من علم ولابد من تحصيل هذا العلم. أما إذا جهله الإنسان أو تجاهله أو لم يستفرغ جهده من أجل أن يعلمه فلا يمكن أن يقول أن عبادته أو الأمر الذي يكون عليه مطابق وموافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علم وهدى وبصر. وهذا سبق الكلام عليه. ثم بين المؤلف رحمه الله في هذه الوصية ما هو العلم الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه وأن يأخذ به. وعلوم الشريعة كثيرة وكلها نافعة وموصلة إلى الغرض، لكن بعضها أهم من بعض. ولهذا بين لابنيه ما هو أو ما هي أفضل علوم الشريعة التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها وأن يحرص على تحصيلها وعلى طلابها من أهلها، أي من أفواه العلماء وأفواه العارفين بها. وكنا توقفنا عند هذا الحد لما قال المؤلف رحمه الله وهو يتكلم عن بعض فضائل العلم، قال والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها، لأن العلم ثياب ولباس، والإنسان إذا لبس لباس العلم فإنه لا يعرى، لأن العلم يبقى معه. وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت، إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث صار ويتقدمه إلى جميع الأفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. العالم حيثما ارتحل يرتحل معه علمه ويبقى معه عزه وجاهه. ولهذا نرى العلماء رحمة الله تعالى عليهم كالإمام الشافعي مثلا لما كان في مكة وأخذ من العلماء الكبار، ولما رحل إلى العراق ليطلب العلم ولينشر العلم أيضا صحبه علمه إلى هناك، وذاع صيته بين الناس وأقبلوا عليه من كل حدب وصوت، يأخذون من علمه وينهلون من هديه ويتفقهون بفقهه. ثم بعد ذلك رحل إلى مصر، وهي الإقامة التي توفي فيها رحمة الله تعالى عليه. ولما صار إلى مصر أيضا صارت معه سمعته وصاحبه علمه وانتفع الناس به. ثم بعد موته يبقى أيضا علمه منتشرا بين الناس يتداوله جميع الناس، ليس الذين كانوا معه مثلا في تلك البلدة وإنما في سائر المعمورة. ولهذا نجد أن هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم كان عندهم وكان من فضل الله عز وجل عليهم أن أعطاهم هذا العز الذي لا يزول وهذا الكنز الذي لا يفنى وهو العلم. وأما غير العلم فإنه زائل بزوال صاحبه. ولهذا قد يذكر الحاكم ويرغب الناس منه ويرغبون مثلا فيما عنده مثلا من المال، لكن هذا إذا كان حيا موجودا، لكن بمجرد موته وذهابه فلا يبقى له عند الناس ذكر، اللهم إلا إذا كان صالحا قد نشر العدل بين الناس فلعل بعض أعماله يذكره الناس بها. لكن العلم في الحقيقة هو الذي يبقى وهو الكنز الذي إن ظفر به الإنسان يكون قد ظفر بالكنز الذي لا يفنى. لماذا؟ لأنه يجده يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فما فاز من الناس إلا بفضل العلم. ولهذا كان العلماء وأصحاب العلم وأهل العلم هم الذين يلون الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهم ورثة الأنبياء، يعني ليس هناك رتبة أشرف من رتبة الأنبياء والمرسلين، لأنهم يتلقون العلم من الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي. ويأتي في المرتبة الثانية العلماء. لماذا؟ لأن العلماء قد ورثوا علم النبوة، قد ورثوا علم الكتاب والسنة، ولهذا كانوا أفضل الجميع. بيّن الشيخ رحمه الله في هذه الوصية ما هي العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يطلبها، وهي كثيرة. قال رحمة الله تعالى عليه: وأفضل العلوم علم الشريعة. العلوم كثيرة، هناك علم الكيمياء وهناك علم الرياضيات وهناك علم الطب وهناك علم الجغرافيا وهناك علم التاريخ، والعلوم الآن كثيرة، وإن كانت هذه العلوم معروفة يعني قدم البشرية، لكن أفضل هذه العلوم هي علوم الشريعة. وإن كانت العلوم الأخرى علوم نافعة أيضا قد ينتفع بها الإنسان، وهناك بعض العلوم التي هي علوم ضارة. السحر هو علم، يقال علم السحر ولكنه يضر ولا يجوز للإنسان أن يتعلمه لأنه يحصل به ضرر وإضرار، ضرر لصاحبه لمتعلمه وضرر إذا نشر في الناس لأنهم يتأذون ويتضررون منه. فعلم السحر علم غير نافع، علم الفلسفة علم غير نافع، علم المنطق أيضا قد يستفيد منه الإنسان وقد لا يستفيد. فأفضل العلوم المقصود بالعلوم العلوم النافعة التي تنبع الناس هو علم الشريعة. لماذا؟ لأنه علم صائب، علم كله صواب لأنه من الله عز وجل. وأما علم البشر ففيه الصواب وفيه الخطأ وفيه الحق وفيه الباطل وفيه الخير وفيه الشر. هذه العلوم الآن علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم الرياضيات فيها أمور، وعلم الطب فيها أشياء كثيرة تنفع البشرية، لكن فيها أيضا في مقابل مضار. إنسان الذي يصنع مثلا الصاروخ ويصنع هذه المواد الكيماوية هذه قد يكون فيها تدمير للناس، تدمير لحياة الناس، قضاء عليهم وعلى مصالحهم وعلى حيواناتهم وعلى الحشيش وعلى البيئة وعلى كل شيء. هذا هو انذار، وإن كان قد يحصل بعض النفع لأنه يدفع ضرر العدوان، والبلد إذا كان عنده مثلا قوة كبيرة مثلا في السلاح يكون بلد له سمعته، يكون مرهوب، فهذه منفعة، لكن قد يكون فيه ضرر، وربما ضرره أكبر من نفعه. وزيد على ذلك أن هذه العلوم إن كانت نافعة فمنفعتها مؤقتة لا تنفع إلا في الدنيا، أما في الآخرة فلا تنفع العلوم الأخرى. ما ينفعك علم الفلسفة ولا التاريخ ولا الجغرافيا ولا شيء، الذي ينفعك هو علم الشريعة، لأنك به بفضله إذا قمت بحقه وكنت من أهله كنت من الفائزين، وكان مقامك في الجنة في أعلى عليين، لأنك تكون مع الأنبياء، لأنك ورث علمه. ولهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأفضل العلوم علوم الشريعة، يعني علوم الشريعة علوم الدين، والمقصود بها هنا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بها الشرائع الأخرى التي كانت قبل الإسلام، لأن التعلم الشرائع بعد شريعة الإسلام لا يجوز. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان قد مسك صحيفة في التوراة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان موسى معي ما وسعوا من اتباعي، ونهاه أن يقرأ فيها. نعم، قد يمكن لبعض الناس إذا كانوا من أهل العلم أن يقرأوا فيها لدافع أو لسبب واحد، وهو أن يتعرفوا ما فيها مثلا من الشر أو من التناقض، لأن الشرائع السابقة والكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور دخلها التحريف والتسيير، والآن الإنجيل لا يوجد منه نسخة، يتفقون على أنها هي النسخة التي ورثها له عيسى، وكذلك اليهود ليس عندهم التوراة واحدة، ما كتبت التوراة إلا بعد موسى بأعوام، ووقع فيها الخلاف، وأيما خلاف بل وقع فيها التناقض. لهذا لا تسلم شريعة من هذه الشرائع السابقة من تحريف وتزيين، والشريعة المحفوظة المصانة من التغيير والتبديل والتحريف والتزيين والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان هي شريعة الإسلام، مصداق لقوله على الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتعلم ما في الكتب السابقة وأن يقرأ فيها وأن يدمن النظر فيها، لأنها قد تضره، تعرض له الشبه، وربما يقول أن هذا هو الدين الحق وأنا مخير بين أن أتبع هذا الدين أو أتبع الآخر. ومعلوم أن الإنسان لا يقبل منه أي دين إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. فقال الشيخ: أفضل العلوم علوم الشريعة، المقصود بالشريعة هي شريعة الإسلام، سماها الله سبحانه وتعالى شريعة لأن فيها تشريع للناس، فيها تشريع، فيها بيان ما يحتاجون إليه من أحكام الدين والدنيا والآخر، كل ما يحتاجونه مما يتعلق بعبادتهم، مما يتعلق بمعاملتهم، بما يتعلق بحربهم، بما يتعلق بسمهم، بما يتعلق ببيعهم وشرائهم، كل ما يحتاجون إليه فهو موجود في هذه الشريعة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه مخاطبا إياه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأفضل العلوم علوم الشريعة، وهو علم الكتاب والسنة. ولهذا قال: وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن. أفضل العلوم أن يوفق الإنسان لحفظ كلام الله عز وجل، وإلى ترتيله وتجويده وإتقانه وإقامة حروفه وألفاظه ومعرفة معانيه والإحاطة بمبانيه، أن يكون الإنسان المسلم العالم أن يكون متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وترتيلا وتجويدا. هذا أفضل العلوم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه لنفسه ثم يعلمه لغيره، هذا أفضل الجميع، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تقع بأمور كثيرة، أفضلها تعليم القرآن، لأنه كما قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه: لأن هذا الذي يتعلم القرآن ويعلمه قد جمع بين أمرين، بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، علم القرآن ثم يعلمه. ولماذا كان علم القرآن هو أشرف العلوم؟ لأنه هو العلم الذي يرتبط بكتاب الله عز وجل، لأنه تابع، شرفه تابع لماذا؟ تابع لصاحبه. فالله سبحانه وتعالى القرآن كلامه، وكلام الله عز وجل هو أعظم كلام وأصدق كلام وأفضل كلام وأحب كلام إلى الناس، ومن أصدق من الله قيل، أنفع كلام وأصدق كلام. إذن فالذي يعتني به بمعنى أنه متقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأفضل العلوم كما قال الشيخ لمن وفق أن يجود قراءة القرآن، ثم قال ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. بعد العلم بالقرآن يتعلم الحديث، الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي أقواله وأفعاله وتقريراته بمعنى السنة، لكن إذا أطلق الحديث أريد به القول. ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم المهمة الضرورية، لأن الإنسان بمعرفته للحديث يستكمل فهم هذه الشريعة، بل لا يمكن لإنسان أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى أو أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى إذا كان جاهلا بالسنة. ولهذا قال العلماء واتفقوا على ذلك أنه لا يجوز مثلا لعالم أو لأي إنسان أن يتصدر للفتوى إذا كان جاهلا بالسنة، لأن شرع الله سبحانه وتعالى قائم عليهم، قائم على القرآن وقائم على السنة، على كلام الله وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في القرآن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني شيء واحد. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طائفة تأتي في آخر الزمان يريدون أن يستغنوا بالقرآن عن السنة، يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد من أخذ، فقال رسول الله لألفين أحدكم جالس على آنكته يأتيه الأمر من عندنا فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد من أخذ، ألا وإني أجيد القرآن ومثله معه، أجيد القرآن ومثله معه، يعني القرآن والسنة كلاهما واحد. ولهذا قال بعض العلماء مثلا في حديث مشهور يستدل به كثير من الفقهاء على أنه حديث مشهور عند الفقهاء، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فمن لم تجد؟ قال فبسنة رسول. قال فإن لم أجد، فإن لم تجد قال اجتهدوا رأي ولا أن أي لا أقصر. قالوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال الحمد لله وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان يستدل به العلماء على ترتيب مصادر التشريع، على أن أول مصدر التشريع هو القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. ولكن من أهل العلم من قال بأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح، وانتقده سندا وانتقده متنا، ولا كلام الآن على سنده، لكن قد يكون الكلام على متنه. قوله قال إذا قال بما تحكم يا معاذ؟ قال أحكم بكتاب الله، يعني فإن لم يجد يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا غير صحيح، لأنه أحيانا الحكم لا يمكن أن تأخذه إلا من الكتاب والسنة معا، لأن أصل الحكم قد يكون في الكتاب، لكن تفريعه وتفصيله وبيانه إنما يكون بالسنة. فهل تستطيع مثلا أن تعرف أنت عدد ركعات صلاة الظهر، أو تعرف مقدار الزكاة، أو تعرف فرائض الحج إذا لم تستعين بالسنة؟ ولهذا بما تحكم يا معاذ أو بما تحكم يا إنسان؟ قال أحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد لا تجد الحكم أصلا في كتاب الله عز وجل فتضطر إلى أن تذهب إلى السنة مباشرة، وأحيانا قد يكون الحكم في الكتاب ولكن لا يمكنك العمل به لأنك تحتاج إلى السنة في معرفته، وأحيانا قد يكون أصل الحكم موجودا لكن دلالته ليس واضحة، قد يكون عاما ويوجد في السنة ما يخصه، وقد يكون الحكم موجودا لكن في السنة قد ينسخه فيصبح العمل بالسنة وليس العمل بذلك الحكم الوارد في تلك الآية. إذن يبقى أن الإنسان يجمع بين هذين الأمرين، نعم العناية تكون للقرآن لكلام الله عز وجل، ثم تأتي العناية بالحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استكمل الإنسان العلم بالكتاب والعلم بالسنة كان قد سلك سبيل العلم والعلماء. والشيخ نبي قال ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الحديث يعني ليس المعرفة فقط وإنما الحفظ. والله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بحفاظ من الطراز العالي بل إن صح التعبير نقول جبال من الحفار، من الحفار. تجد رجل مثلا الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو الإمام الترمذي أو الإمام مالك رحمه الله وغيرهم، والإمام الدارقطني والخطيب البغدادي والحافظ بن عبد البر وغيره، إلى أزمنة متأخرة أناس يحفظون من الحديث ويحفظون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المذهل، الشيء المذهل. يعني أنت لو الآن تعرض عليك تلك يعني الكمية التي كان يحفظها هؤلاء الرجال لاستغربت، ما تستطيع أن تقرأها، فكيف أن تستوعبها وكيف أن تحفظها وكيف أن تميز بين ألفاظها، بين ما هو مقدم وبين ما هو آخر. ويحفظونها برجالها يعني بإسنادها، يكون الحديث ربما فيه سلسلة من الرواة قد ينتهون إلى 10 أنفاس أو أكثر، ومع ذلك يحفظونها حفظا، يضبطون حتى اسمه، وأحيانا قد يكون الاسم فيه اشتراك ولكن هم يبينون أن المقصود في ذلك السند هو فلان، لأن هذا فلان لا يروي إلا عن فلان. وترون الأعاجيب، الأعاجيب من حكايات هؤلاء القوم ومثابرتهم وجديتهم في طلب العلم وتحصيله. لكن لما كانت عندهم هذه الإرادة وكان عندهم هذا الصدق وكان عندهم هذا الإخلاص، الله سبحانه وتعالى وفقهم لحفظ هذه الأشياء التي اليوم لو تعرضوا على مئات من الناس على أن يقسموا هذا الجزء الذي كان يحفظه الأوائل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا كله داخل في حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظه، وحفظه بأن جعل علماء، علماء يحفظون هذه الأحاديث. ولهذا قالوا أن الخليفة هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه لما جاء بإنسان زنديق كان يكتب الأحاديث وينشرها في الناس، وهي أحاديث مختلقة مكذوبة يعني لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرها في الناس. وأراد أن بعد أن أتى به الخليفة أن يقيم عليه الحد، لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويفسد على الناس دينه، وهذا بالحقيقة مجرم، بل هذه جريمة شنعاء أن يفسد الإنسان الدين، دين الله عز وجل المصار من التحريف ويفسده الناس عليه، هذا يستحق القتل. فلما أتى به وأراد أن يقيم عليه الحد قال له: أين أنت يا أمير المؤمنين من آلاف الأحاديث؟ قيل أنها 4000 حديث وضعها بين الناس، يعني انتشرت بين الناس وحفظت. فهو أراد أن يقول بهذه الكلمة أن يعجز الخليفة، يعني يقيم عليه الحد أو لا يقيم عليه الحد الأمر سيء، يريد يعني أن يحفظ حياته حتى لا يقيم عليه الحد، وربما يقول له: أستطيع أن أستخرج هذا الحد. قال له: اطمئن، يعني الحد يقام عليك وتموت ولا كرامة. فقال له: أين أنت من أبي إسحاق الفرازي وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما؟ والله لا يستخرجنا حديث الحديث ولا ينخلانها نخلة، أو كما قال. قال: هذه الأحاديث التي زرعتها اطمئن، هي معروف، آتي بهذين الرجلين يستخرجان هذه الأحاديث المكذوبة وحديثا تلو الآخر، وتبقى الأحاديث الثابتة المحفوظة التي رواها الثقات الأعيان الكبار من العلماء هي التي تبقى بين الناس يتداولونها. ورغم ما كانت من جهودات المنوئين والمبغضين وحتى المستشرقين وأفراخهم في هذا العصر من أجل إفساد هذه السنة والتلفيق مثلا بعض الأحاديث مع البعض وخلط الأمور ببعضها البعض، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وبقيت السنة محفوظة من أول ذلك العهد الذي دون فيه السنة وتبقى إلى يوم القيامة، بل ازداد حفظها وزادت صيانتها بفضل ما من الله سبحانه وتعالى على البشرية اليوم من هذه الوسائل المتطورة المعروفة في الكتابة وفي الطباعة. هذا كله داخل في وعد الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ دينه. فمعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ نبيا قال معرفة أو حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، يعني لا يكتب الإنسان بأن يحفظ أو أن يحفظ الحديث دون أن يميز بين صحيحه وسقيمه، أي بين ما هو صحيح وما هو ضعيف، بين ما هو مقبول وبين ما هو مردود، بل لابد أن يميز هذا، يميز بين هذا وهذا. فليس الحفظ هو الغاية، وإنما أن يعرف أن يميز بين الصحيح ويميز بين الضعيف. ولماذا قال هذا؟ لأنه قد وقع هذا في تاريخ الأمة، ناس وضعوا الحديث ولم يستوثقوا في الأخذ من العلماء، ولهذا خلطوا وربما قدموا وأخروا أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد. ولهذا جاء العلماء ووضعوا قواعد ووضعوا أصولا من أجل أن يميزوا بين صحيح الحديث وبين ضعيفه. على كل الصحيح من أجل أن يعمل به الناس، أما الضعيف فليس لأجل العمل وإنما لأجل تنبيه الناس على أن يأخذوا على أن لا يأخذوا به. ولذلك لما قال أحدهم لعبد الله المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، يعني لماذا تكتبونها وتؤلفون مثلا كتاب في الأحاديث الموضوعة والناس لا يكتب؟ قال هذه يعيش لها جهابنة، لأن الإنسان بمعرفته الضعيف يمكن أن يتعرف على الصحيح وأن يتعرف على كيد الأعداء وكيد المناوئين وما يريدون يعني من خلال وضعهم هذه الأحاديث. فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بمعرفة صحيح الحديث لأنه به يثبت العمل، أما الحديث الضعيف والحديث الموضوع فهذا إنما كتب به العلماء ودون العلماء أصوله وأحاديثه من أجل أن يعرفه الناس حتى لا يقربوه، من باب عرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فقال ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم المهمة لأنه بتعلمه لعلم أصول الفقه يصل إلى الاستنباط، كيف يستنبط الحكم من النصوص من القرآن ومن السنة، ولأنه الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى معرفة مراد ومقصود الشارع في مدلول تلك الآية أو في مدلول ذلك الحديث. ولهذا علم أصول الفقه من العلوم المهمة، ولهذا قالوا هو الآلة التي ينبغي أن تكون عند العالم وأن تكون عند المفتي، لأنه بتركه أو بعدم طلبه لهذا العلم لا يمكن أن يفقه وأن يصل إلى المقصود وإلى حكم الله سبحانه وتعالى حكم الشارع في مسألة من المسائل. وعلم أصول الفقه علم قديم، يقال أن أول من دونه هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتاب عظيم سماه كتاب الرسالة، وقد اعتنى به كثير من العلماء ومنهم العلامة الشيخ أحمد محمد الشاكر رحمة الله تعالى عليه، فهذه نسخة جيدة معروفة يرجع إليها العلماء، فيقولون بأن الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو أول من دون أصول الفقه، ثم تبعه بعد ذلك العلماء في سائر الأعصار والأمصار وألفوا من الكتب في هذه المادة ما لا يستطيع العاد أن يقف عندها. ثم قال فيتفقه في كتابه والسنة، لأنه بمعرفة أصول الفقه وتجويده للقرآن ومعرفته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتفقه في الكتاب والسنة. قال ثم يقرأ كلام الفقهاء، انظر هذا الترتيب له أهمية، يقرأ القرآن ويعرف الحديث، لأن الشريعة مبنية على النصوص، مبنية على الوحي، على نصوص الوحي وليس على كلام الناس، ولهذا لابد أن يتفقه بهما، أن يعلم القرآن وأن يعلم السنة وأن يدرس الحديث. ولهذا لم يعرج بادئ ببدء على كلام الفقهاء، قال لابد أن يأخذ من كلام الفقهاء، قال يتعلم الكتاب والسنة، كما قال الإمام ابن القيم العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إذن فهذا هو الحجة دائما تكون في الأثار، لكن كلام العلماء وكلام الفقهاء لا يعني أن الإنسان يزهد فيه ويتركه ولا يستفيد منه، كلام الفقهاء والعلماء يحتاج إليه من أجل أنهم هم أداة ووسائل إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تحتاج إلى معرفة الآية الواردة في حكم معين ومعرفة النص النبوي، ثم بعد ذلك إذ كانت عندك المقدرة على الاستنباط وعلى الاجتهاد فأنت تستعمل هذه العلوم كعلم أصول الفقه للوصول إلى الحكم إذا كنت من أهل الاجتهاد، أما إذا لم تكن فأنت بعد ذلك تذهب إلى كلام العلماء وكلام الفقهاء، لأن الفقهاء لهم مقدرة على فهم هذه النصوص وعلى استخراج الأحكام وعلى بيان ما هو الراجع وما هو المرجوح وبيان الحكم الشرعي في تلك المسألة، هل هو للوجوب، هل هو لعدم الاستحباب، هل هو مباح، هل هو مكروه، هل هو محرم وما إلى ذلك، هذا كله نعرفه عن طريق العلماء. ولهذا قال فيتفقه في الكتاب والسنة، هذا طبعا إذا كان مسائلا، قال ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، لأن العلماء هم الأداة الموصلة إلى فقه الكتاب والسنة. قال ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه هي الغاية القصوى والدرجة العليا، يضرب يعني يتمرن ويتدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة، لكن هذه كما قلنا هي طريقة العلماء الكبار الذين هم أهل الاجتهاد لأن الاجتهاد في معرفة الأحكام هذا ليس موكلا إلى الناس. ولهذا العلماء يقسمون الناس إلى صنفين، مجتهد ومقلد، وبعضهم يذكر درجة وسط بين الاجتهاد والتقليد وهو الاتباع. فالاجتهاد لا يكون إلا لمن كان متمكنا في هذه العلوم، يقرأ القرآن ويحفظه ويكون عالما بالسنة، ثم بعد ذلك تكون له أو يكون له إلمام ودراية وعلم بالعلوم الضرورية كعلوم اللغة، كعلم أصول الفقه، كعلم الفقه. هذه لابد أن يكون يعني مستعملا عليها، زد على ما مكنه الله سبحانه وتعالى من العقل الراجح، من النظر الثاقب، من الدربة على استنباط الأحكام. وهذه طبعا مرتبة يتفاوت فيها العلماء، إذ ليس كلهم في مرتبة واحدة. ولهذا الإنسان إذا كان دون رتبة المجتهدين فلا يستطيع أن يجتهد في العلم، وإنما ينبغي أن يقلد، إما أن يأخذ بكلام عالم يثق فيه، وإما أن يتخذ مرتبة وسطا وهي أنه يأخذ بكلام إمام مع معرفة الدليل. مثلا إذا قال الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أنها مباحة يرى دليله فيها، وإذا قال الشافعي مثلا كذا يعرف دليله فيها في جواز ذلك الشيء أو في منعه. هذا يسمى الاتباع، أن تعرف دليل، أن تعرف الحكم من إمام أو عالم مع معرفة الدليل. وأما المقلد فإنه لا يحتاج لمعرفة الدليل لأنه لا يفقه، حتى ولو قلت له الدليل ما يفيده ولا ينفعه، فهو يكتفي بأن يقلد من يسأله. ولهذا قالوا بأن المقلد ليس له مذهب معين، وإنما هو على مذهب من يفتيه. فإذا كان الذي يفتيه مثلا مالكي فهو نقول على مذهب مالك، وإن كان الذي يفتيه حنفي فهو على مذهب أبي حنيفة وما إلى ذلك. ولهذا قال هذه يعني من فقه الكتاب والسنة وميز مثلا في الحديث بين صحيحه وسقيمه، وكانت له دراية بأصول الفقه والطلاع واسع على كلام العلماء والفقهاء، وله دربة في النظر والبحث والتدقيق والاجتهاد وطرق الاستنباط، وتكون له دراية بهذا الأمر، فهذه لا شك هي الغاية القصوى، هذا هو العالم. ولكن كما يقال هذا كالكبريت الأحمر لا يكون في متناول الناس، وإنما يظفر به أقوام أو ثلة من الناس، وأحيانا قد في القرن الواحد يندر وجوده ويعز وجوده في كل مكان وفي كل عصر، ربما قرن كامل ما يصل الأمة إلا عالم أو عالمين ممن تتوفر فيهم هذه الشروط. ولا يخفى عليكم أنه بقدر ما تمر على الأمة الإسلامية من محن وإحن بقدر ما ينقص العلم فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم، أن يكثر الجهل ويقل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، وفي روايات رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن العلم في نقصان. ليس كالعهد الأول في عهد السلف، في عهد التابعين، في عهد أتباع التابعين، كان في 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 المصر الواحد وفي المكان الواحد يتواجد علماء. أما إذا بحثت يعني عن أقطار العالم الإسلامي فقد تجد علماء، منهم من يجمع جميع العلوم، ومنهم من يتخصص في الحديث، ومنهم من يتخصص في القرآن، ومنهم من يتخصص في الفقه، ومنهم من يتخصص في الأصول، ومنهم من يتخصص في اللغة، ومنهم من يتخصص في التاريخ إلى غير ذلك، ومنهم من يجمع هذه العلوم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله، الذي قيل فيه كأن العلوم جمعت بين يديه، فإذا تكلم في التفسير قالوا لا يحسن إلا التفسير، وإذا تكلم في الحديث قالوا لا يجيد إلا الحديث، وإذا تكلم في الرد عن الفرق من الملاحدة وأهل البدع والصوفية قالوا لا يجيد إلا الرد، لأن الله سبحانه وتعالى ألان له العلم وجعله بين يديه، فكان إذا تكلم في فن من الفنون قالوا كأنه ما يجيد إلا ذلك الفن. وهذا الحق ينذر وجوده في كل عصر. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها، على رأس كل 100 سنة يبعث الله سبحانه وتعالى عالم أو طائفة من العلماء يجددون للأمة من درس من معالم دينها، كما حدث في القرن الأول جدد الله سبحانه وتعالى الإسلام بالخليفة عمر بن عبد العزيز، وفي القرن الثاني بمحمد بن إدريس الشافعي، وفي القرن السابع بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا القرن ب بالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليهما، وهما من المجددين لهذه الأمة، جددوا السنة وجددوا العلم وجددوا ما يكون عليه العالم الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه من خلاله. لكن بقبضهم وبموتهم نبتت في الأمة طوائف وظهرت يعني بدع وأقوال ما عهدناها في وقت هؤلاء العلماء، مما استعصى الآن حلها ووقع المسلمون فيما وقعوا فيه اليوم من الفتنة العارمة التي اكتسحتهم، فلم يصبح بينهم قائم بأمر الله عز وجل ولا مرشد لهم، فكأنهم يعني يعيشون هكذا في دين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يقيض لهذه الأمة من يرجعها إلى ما كانت عليه من عز ومن علم ومن دراية بهذا الدين. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ومن قصر عن ذلك، يعني قصر عن مرتبة الاجتهاد لم يصل إلى ذلك، فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله. هذه مسألة ربما قد لا تلقاد نفوس الناس إليه لأول وهلة، ولكن إذا شرحنا معناها ومراميها يتبين الأمر وأنه بسهولة بمكان. قال الشيخ رحمه الله: من قصر عن مرتبة المجتهد أن ينال سائر العلوم كعلم أصول وعلم الفقه وما إلى ذلك، بعد أن يحفظ القرآن ويقرأ شيئا من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مسائل على مذهب الإمام مالك، يقصد بالمسائل مسائل فقه، يعني الإمام مالك رحمه الله من فقهاء هذه الأمة الكبار، ومالك رحمه الله جمع بين أمرين، جمع بين الفقه وجمع بين الحديث، ولهذا قال: هو إمام في الفقه وإمام في الحديث، وكتابه الموطأ هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول كتاب الذي جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علماء من يقدمه على الصحيحين، من العلماء من يقدم الموطأ على الصحيح، ولكن الرأي الذي استقر عند علماء الأمة أن الصحيحين صحيح البخاري ومسلم يقدمان على موطأ مالك رحمه الله، ومنهم من يجعله في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين، ومنهم من يجعله في المرتبة السابعة بعد الصحيحين والسنن الأربعة، ومنهم من يجعله بعد السنن الثلاثة ويقدمه على سنن ابن ماجه. ومهما كان من أمر فإن موطأ الإمام مالك يعتبر من الكتب العظيمة التي حفظت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وهو كتاب عظيم، وقد قام بشرحه وبالعناية به وبتسهيل مسائله وتبسيطها إمام المغرب وحافظها الإمام ابن عبد البر في كتابين عظيمين: التمهيد والاستذكار. التمهيد جعله في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والاستذكار في شرح أقوال الصحابة والتابعين والبلاغات التي تضمنها هذا الكتاب الكبير، حتى أصبح شرح الحافظ ابن عبد البر للموطأ قد يزيد عن تقريبا 50 مجلد، يعني في طبعات مختلفة، وهذا مما ينبي على ماذا؟ ينبي على ذلك العلم الكبير والعلم العظيم الذي كان عند الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله أدرك كبار التابعين في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محبا للعلم مجلا له، وكان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه كان يمشي في المدينة حافيا تعظيما لتلك البقعة التي داستها أقدام أطهر الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وكان معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه كان لا يجلس في المجلس إلا بعد أن يطيب، أن تكون فيه الريحة الطيبة، وكان لا يحدث إلا عن وضوء تعظيما وتبجيلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه لما مرض بسلس البول كان لا يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا إذا جلس الطلبة في حلقة الحديث وكان الموضوع هو موضوع الحديث، كان يطلب منهم أن تكون لباسهم نظيفة وطاهرة، حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام أيضا في العقيدة، إمام في السنة، كان يرد على المبتدعة، وقوله المشهور المعروف لما سأله ذلك الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أخرجوه عني ما أراه إلا صاحب بدعة. وكان أيضا كل من يسول له نفسه أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم أو بهوى ويريد أن يطعن في دين الله عز وجل كان يأمر به حتى يؤدب في مجلسه، وكان يضرب يضرب الإنسان في مجلسه إذا كان يريد أن يتعدى على حرمة المسجد أو أن يقول في دين الله عز وجل برهي وبهواه. فالإمام مالك رحمه الله إمام عظيم وإمام كبير من أجلة الأئمة، ومع ذلك لا ينبغي للناس أن يتعصبوا لفلان أو يعلم لعالم دون عالم، كما جرى لبعض الناس في بعض حقب التاريخ. كل طائفة تتعصب لإمامها، فيقول مثلا لو أن الإنسان لم يدل ولم يتمثل بمذهب مالك فهذا ضال، ولو أنه بقي على مذهب أبي حنيفة لا يقول الله تعالى وهو سالم، إلى غير ذلك من الأقوال. وأنه لا يجوز للشافعي أن يتزوج بالمالكية ولا بالحنف بأن يشتري مثلا من كذا، فهذه كلها في الحقيقة من وضع المتعصبة. أما الذين يعرفون الحق ويدينون دين الحق فهؤلاء يرون أن هؤلاء الأئمة أئمة أعلام وأئمة كبار وأئمة قد اجتهدوا وحافظوا على هذا الدين وحفظوه واجتهدوا من أجل أن يوصلوه غضا طريا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة سماها رفع الملام على أئمة الأعلام، قال أن خلاف الأئمة لم يكن ناشئ عن الهوى وإنما هو عن اجتهاد، وهم مأجورون في اجتهادهم ذلك. كتاب قيم سماها رفع الملام عن أئمة الأعلام، وأنهم أئمة مجتهدون، وهذا لا يعني أنهم يقلدون في كل شيء. ولهذا كان الواحد منهم كان مالك رحمه الله يؤثر عنه ذلك القول المشهور: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني يريدون أن يأخذوا بجميع أقواله، يقول لا لا، كل يؤخذ من قوله ويرد، تأخذ منه وترى، تعرف وتنكر، إلا صاحب هذا القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأخذ عنه ولا ترى، لأنه لا يتكلم إلا بوحي. والشافعي رحمه الله تعالى يقرر هذا المبدأ، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أعرض قولي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته قد خالفه فاضربوا بقول الحائل. والإمام حنيفة رحمه الله يقول: نقول اليوم القول ونرجع عنه بالغد. وأحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث أخذ. لكن بعض الناس لا يفهم هذا الأثر، يقول لك يعني أن الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالك، خذ من حيث أخذ، يعني أنت على قلة بضاعتك، وليس قلة بضاعتك، على انعدام بضاعتك، تجعل نفسك أنت في مقام الشافعي وأحمد وتذهب إلى النصوص وتأخذ منها ما تشاء وتبطر منها ما تشاء. بعض الناس يستدل بهذا الأثر ولكن لا يأخذ عن حقه ولا يفهمه. فمقصود الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث أخذ، هذا كلام قاله للعلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، أنهم لا يتعصبوا في أخذهم لقول إمام الأئمة. مثلا هو على مذهب حنيفة يقول ما قاله أبو حنيفة في كل المسائل فهو حق وليس فيه باطل، هذا هو مقصود الإمام أحمد، أي لا تقلد أبي حنيفة فيما أخطأ فيه، ولا تقلد مالك فيما أخطأ فيه، ولا تقلد الشافعي أيضا فيما أخطأ فيه، هذا هو مقصوده. والحاصل أن الإمام الباجي رحمه الله لا يريد من هذا القول ثم اتفقوا على مسائل إمام مالك أنه يريد أن يحمل الناس على التعصب للإمام، وإنما العلماء دائما كانوا ينصحون بأن الإنسان إذا أراد أن يتفقه لا بأس عليه، بل الأفضل في حقه أن يتمرن وأن يبدأ في دراسة الفقه على أن يدرسه في مذهب معين، لأن دراسة الفقه تمكن الإنسان من الحصول على ملكة وأن تكون له دربة وتكون له دراية بالفقه، لأن الفقه فيه مصطلحات. فلو أن الإنسان مثلا درس الفقه مباشرة من الأحاديث من النصوص، كثير من المصطلحات الفقهية لا يمكن أن يصل إليها، إذن لابد من قواعد ولابد من تأصيل. ولهذا الإنسان يدرس مثلا الفقه على مذهب معين، لا سيما إذا كان وجد مثلا في بلدة من البلدان إمام يجيد مثلا الفقه، وهذه بالحقيقة موجودة عند الأمة الإسلامية منذ تاريخ قديم إلى يومنا هذا. الناس يذهبون إلى عالم مثلا يجيد الفقه المالكي وهذا يجيد الفقه الحنفي، فيتفقهون عنده، يقرؤون مثلا كتابا مختصرا، يقرؤون متنا مثلا أو منظومة، ثم شرحا ثانيا، ثم شرحا ثالثا، ثم حاشية على ذلك الشرح، وهكذا حتى يتدربون وتكون عندهم بعد ذلك ملكة فقهية عظيمة. وهذا لا يعني أنهم إذا أخذوا هذا الفقه أنهم سوف يدينون الله سبحانه وتعالى به، بل بعد ذلك إذا عرفوا أن هذا الحكم الذي ذهب إليه هذا الفقيه مخالف مثلا لما جاء في صريح السنة ولما عمل به العلماء، فإنه قد يتركه ويدين بدين الحق. لكن أن يذهب مباشرة هكذا كما يفعل البعض، يقول لك نحن نأخذ الفقه من الأحاديث، ويذهب مثلا إلى فتح الباري أو إلى صحيح البخاري أو إلى سنة الترمذي، ويقول أنا أصبح الآن فقيه ويمكن أن أكون يعني عالما وملما بجميع مسائل الفقه، هذا خطأ. ولهذا نجد أن العلماء الذين عرفوا بالعلم كلهم قد تمذهبوا في بداية أمره، لكن إن فلتوا من ربقة التعصب الشيخ بن عثيمين رحمه الله إمام معروف في هذا العصر، وهو إمام كبير في الفقه، بل إنه لا يمكن يعني أن نقول أن أحد ربما من العلماء وصل إلى المرتبة التي وصلها الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفقه، وهو قد تتلمذ على مذهب الإمام أحمد، تتلمذ على مذهب الإمام أحمد، والمشايخ الذين أخذ عنهم كانوا حنابلة، ولكن بعد أن تمكن في هذا المذهب وباجتهاده وبتوفيق الله تعالى له لم يقبع على ذلك المذهب، ويقول بأن ما قاله الحنابلة أو ما قاله الإمام أحمد بن حنبل هو الحق في كل المسائل الذي لا ينبغي أن نخرج عليه. الدليل أنك تقرأ كتابه الشرح الممتع، وهو شرح لحاشية موجودة معروفة في فقه الحنبلي، الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كثير المسائل يقول هذا مذهب الحنابلة، هذا هو المعتمد عند الحنابلة، وهو الصحيح عندهم أو المشهور عندهم، ثم يقول وأنا لي فيه رأي أن هذا المذهب ليس هو الصحيح، ويأخذ بقول غيرهم، يقول لأن هذا القول يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحديث ويأخذ بالنص الحديث ذلك، ويقول مذهبنا في هذه المسألة الذي اختاره هو قول مالك رحمه الله أو قول الإمام أبي حنيفة أو قول الإمام شافعي، وهذا هو شأن العلماء، وهذا هو دأب العلماء. ولهذا قول الإمام الباجي موصي أولاده بأن يتمذهبوا وأن يدرسوا مثلا رسالة في الفقه، وما دام هو كان يعيش في أرض الأندلس وبلاد الأندلس إسبانيا اليوم انتشر فيها المذهب المالكي، لأن المذهب المالكي انتشر في المغرب العربي، ومعروف أن انتشار المذاهب كان بسبب ما كان عليه السلاطين من مذاهب، مثلا السلطان معين كان عنده مثلا مذهب فهو الذي ينشره، لأن يعني الله تعالى يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن، فانتشرت المذاهب على حسب ما كان حكامها وسلاطينها من مذهب يدين الله سبحانه وتعالى به بفقه. والذي اشتهر بين الناس هي المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل، وهذا لا يعني كما قال العلماء أن غير هؤلاء العلماء ليس عندهم مثلا مذهب أو ليس عندهم علم عظيم، بل من غير هؤلاء الأئمة الأربعة علماء كبار عظام، حتى بعض العلماء يقولون أنهم قد يكون أكثر في العلم من هؤلاء، لكن هؤلاء اشتهروا بسبب ما كان عندهم من تلاميذ، وقد دولوا مثلا الفقه الذي كان عندهم ثم انتشر بفضل تلاميذهم، ولكن بعض العلماء كان عندهم علم جم ولكن لم يكن عندهم مذهب. الإمام الطبري ابن جرير رحمه الله قال العلماء كان عندهم مذهب وهو صاحب اجتهاد، ومع ذلك لم ينتشر مذهبه كثيرا. الإمام داود الظاهري صاحب مذهب ولكن لم ينتشر مذهبه كانتشار غيره، إلى أن جاء الإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه ودفع عن هذا المذهب ونشره في بعض البلاد، لكن لم تكن له أو لم يكن له ذلك الظهور وذلك الذيوع كما عرف لسائر المذاهب الأخرى. الإمام الليث بن سعد رحمة الله تعالى الفقيه المصري الكبير أيضا من العلماء الكبار الذين كان عندهم مذهب مشهور، حتى كان الشافعي رحمه الله يقدمه على مالك، وكان الشافعي رحمه الله معجبا أشد الإعجاب بشيخه الإمام مالك لأنه تلمذ عليه، كان الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومع ذلك يقول الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه، أصحابه التلاميذ الذين كانوا يدرسون ضيعوه، يعني ما أخذوا علمه وما نشروه بسبب تقصيرهم أو تزمتهم أو عدم اهتمامهم بما نشره من علم. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، إمام في الحديث وإمام في السنة، وكان عنده مذهب وحفظ مذهب الصحابة، ومع ذلك انتشر مذهبه في بلاد الشام، لكن بعد ذلك لم ينتشر ولم يكتب له الذيوع كما انتشر مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن الذي حمل الإمام الباجي في نصيحته لولده بأن يدرسوا مسائل الإمام مالك لأن مذهب مالك كان موجود في بلاد الأندلس، لماذا لم يقل لهم يدرسوا مثلا مذهب الإمام أحمد؟ لأنه لا يعقل أن يرشدهم إلى دراسة مذهب ليس فيه علماء وليس فيه أصحابه الذين يحلون إشكالاته، ولهذا نصحهم بدراسة مذهب الإمام مالك لأنه يوجد في بلاد الأندلس أئمة على مذهب المالكية. ولهذا هل مثلا أن يحسن بنا ونحن مثلا في الجزائر والمنتشر والمعروف هو مذهب إمام مالك، يأتي إنسان يقول أنا أدرس إمام أدرس مذهب ابن حزم أو أدرس مثلا مذهب الإمام أحمد، ما يستطيع، لأنه يسوي يدرس من الكتب ودراسته من الكتب ليش كانت تكون دراسة قاصرة. ولهذا العلم أفضل ما يؤخذ لا يؤخذ من الكتب وإنما يؤخذ من أفواه العارفين، وكم ضيعنا، أقول كم ضيعنا، لا أقول يعني في مذهب، ولكن الآن حتى في مثل هذا العصر كم فاتنا من الفرص وكم ضيعنا من الفرص السوانح، يوجد أئمة ويوجد بعض المشايخ منهم من مات وأكثرهم مات، والبعض منهم قد لا يزال على قيد الحياة، له دراية وله إمام مثلا بالفقه المالكي، ومع ذلك لا يجلس فيه أحد من الناس ولا يذهب ولا يطلب بابه أحد من طلبة العلم. لماذا؟ لأنه ذاع عنده بأن العلم لا يؤخذ إلا من كتب الحديث، أما الفقه فلا يدرسه. نعم، قد يوجد مثلا عند بعض هؤلاء المشايخ غفلة، وقد يوجد عنده مثلا معتقد على غير معتقد السلف، لكن إذا كانوا لا ينشرونه وكانوا لا يدعون الناس إليه ويكتفون بنشر علم الفقه، الإنسان يأخذ عنه. مرة التقيت بأحد المشايخ لا أذكر اسمه، رجل متضلع في الفقه المالكي، رجل متضلع في الفقه المالكي الآن وصل إلى مرتبة في العلم حيث أراد وألف كتابا يزيد عن 13 مجلد جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة في الاستدلال لفقه الشيخ خليل، مختصر خليل معروف، هذا من أعقد كتب المالكية وهو معتمد عنده، لو تقرأ أنت مختصر خليل ما تفهم منه أي شيء، ولهذا تحتاج إلى عالم الذي يذلل لك هذه المشكلات وهذه الصعاب. وهذا الشيخ الآن قام بوجود عظيم، يعني لم يفق فقط رموز وألفاظ هذا الكتاب يعني مختصر خليل، وإنما جمع له الأدلة من السنة يبين إلى ما ذهب إليه هذا الإمام وأنه على صواب، يعني إلى حد ما. وهذا عنده علم وله في معاليه منظومة تزيد عن 13,000 بيت في الفقه المالكي، وله كتب شرح بها، ومع ذلك الناس لا يذهبون إليه، لا يذهبون إليه ولا يستفيدون منه ولا يتعلمون منه، رغم أنه يعني له كتب، يعني طرعت على أكثر من 20 أو 30 كتاب له في الفقه المالكي. وهذه في الحقيقة غفلة وقعنا فيها، ولا شك أن نندم عليها. ولهذا إذا ذهب هؤلاء الناس يذهب العلم معهم، أين الذي تذهب إليه وتستفيه مثلا في مسألة من مسائل الفقه المالكي؟ لماذا؟ لأن احنا ضيعنا مثل هذا. والعلم العالم إذا ذهب ولم يترك من يخلفه في علمه يذهب العلم معه، لأن العالم إذا لم ينشر علمه مات معه علمه وذهب معه. وهذه هي المصيبة التي وقع فيها أكثر الناس. لكن في بعض البلاد يوجد هذا الحفظ للعلم، تروح الآن إلى موريتانيا سيب شباب في 20 سنة أو 25 سنة يحفظ الفقه المالكي. لماذا؟ لأنه ربما 15 سنة أو 10 سنوات من 7 سنوات وهو يلزم شيخ معين يأخذ عنه الفقه، لما يوصل إلى 30-35 سنة يكون عنده إمام بالفقه أو باللغة أو بعلم من العلوم المحتاج إليها. فكلام الإمام الباجي رحمه الله في وصية ابنه بأن يدرس مسائل فقه معين هذا كلام صائب، ولا يدل ولا ينم عن تعصب، لأنه ماذا قال؟ قال فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، يعني إمام في الحديث وإمام في الفقه، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمام في المعنيين. وهذا قد لا يوفق عليه الإمام ابن الوليد الباجي، كون الإمام مالك رحمه الله يعني مذهبه أصح المذاهب، كونه جمع بين الفقه والحديث، لأن الذي جمع بين الفقه والحديث ليس فقط الإمام مالك رحمه الله، فالإمام أحمد رحمه الله جمع بين الفقه والحديث، فهو فقيه محدث، والإمام مالك أيضا فقيه محدث. لكن أبو الوليد الباجي قال لم يشارك الإمام في الإمامة في الحديث وفي الفقه أحد، قال وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي. قال وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة، يعني يعرض هنا بالشافعي أنه ليس إمام في الحديث، يعني لم يكن حافظا للأحاديث، يعني لم يكثر من حفظ الأحاديث، لكنه كان عالم بأصوله، حتى كان الإمام أحمد قال ما عرفنا ناسخ الحديث من نسخه إلا من الشافعي رحمه الله، ولكن الشافعي رحمه الله عرف بعلم أصول الفقه. وإمام أبو حنيفة لم يعرف بكثرة الحديث ولا بروايته، وإنما عرف بالرأي، ولهذا كان فقهه مبني على الرأي. فهو قال بأن مذهب الإمام مالك ومسائل الإمام مالك أفضل، وعلل ذلك بأن الإمام مالك له إمامة في الحديث وفي الفقه. قال ولم يشاركه في هذا أحد، قال وإنما شاركه بكثرة المسائل أبو حنيفة، لأن مسائل الفقه كلها مبنية على الرأي وعلى الفقه. وكذلك الشافعي قال وليس لهما إمامة في الحديث، لأن الشافعي لم يكن معروف بالحديث والإمام أبو حنيفة لم يكن معروف بالحديث، ولكن هذا قد يصلح في الإمامين لكن في غيره قد لا يصلح. فالإمام أحمد رحمه الله إمام فقيه وإمام محدث، وله كتاب عرف الحديث يسمى مسند الإمام أحمد. بل مسند الإمام أحمد يعتبره العلماء أكبر موسوعات الحديث الموجودة في العالم، يعني منذ ذلك التلف وإلى أن تقوم الساعة. أكبر موسوعة في علم الحديث هو موسوعة الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، وقد خدمه كثير من العلماء. والآن وصلت يعني طباعته الحديثة إلى 50 مجلد، قام يعني بتحقيقه والإشراف على طبعه الأستاذان الأستاذ شعيب الأرنعوط في 50 مجلد، خدم هذا الكتاب خدمة جليلة. وقد شرحه أيضا الإمام محمد شاكر رحمه الله شرحه وتعليق، ولكن لم يكمله رحمة الله تعالى عليه. فالإمام أحمد رحمه الله إمام في الفقه وإمام في الحديث، ولكن الإمام أبو الوليد الواجي ذهب إلى هذا باعتبار أن الإمام مالك رحمه الله له هذه السمعة وله هذه المكانة وله هذا العلم الذي يعترف له به كثير من الناس، إمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في السنة، وأيضا لما أنجب من تلامذة كبار كانوا يحضرون مجالسه ونشروا علمه ونشروا مذهبه في الآفاق في الأندلس وفي المغرب العربي بصفة عامة وفي سائر المعمورة. وقد أقف عند هذا الحد، وإن كان كلام المؤلف بعد ذلك وكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه في موضوعات أخرى فيما تتعلق بقراءة كتب المنطق وكتب الفلسفة التي حذر ابنه من قراءتهما، لكن للأسف الشديد كنت أريد أن أنهي معكم هذا الكتاب وشرح هذه الوصية التي تضمنها هذا الكتاب الجليل، إلا أني قد سبق وأن قلت في الدرس الماضي بأننا سوف نتوقف يعني في هذا الشهر حتى نتفرغ بحول الله عز وجل وقوته إلى بعض الأشغال التي تنتظرنا، ومن أهمها كما يعرف الجميع هذه المدرسة والمكتبة، مكتبة المسجد، التي سوف نعمل على إن شاء الله تهيئتها في هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه. وهذا يتطلب كما سبق وأن قلت إلى التجنيد وإلى وقوف على هذه الأشغال حتى تنتهي، ولعلي يعني بالبقاء في هذه الدروس قد يكون هذا عائق لإتمام هذا المشروع، ولهذا سوف أتوقف هذا الشهر عن إلقاء هذه الدروس حتى أتمكن من متابعة هذه الأشغال وإنهائها إن شاء الله في الوقت المطلوب، لعل التلاميذ الذين يدخلون في هذه السنة يجدون هذه الأقسام مهيئة وتكون إن شاء الله كاملة بجميع مرافقها. والحمد لله أنوه مرة أخرى بمساهمة كثير من إخوة جزاهم الله تعالى خيرا، وبعض المحسنين الذين يحضرون في هذا المسجد أو الذين أيضا لا يحضرون بمساهمتهم وأيضا بمشاركتهم في إنجاز هذا المشروع وقيامهم بهذا العمل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إن شاء الله ثمرته ظاهرة لنا في الوقت القادم.